الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 45. قال ابن رجب عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود أو اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم اتفق عليه الشيخان، وقد سمعه جابر بن عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وهو في السنة الثامنة من الهجرة، فتح مكة. لما فتحت مكة حصل الفتح العظيم، دخل الناس في دين الله أفواجا، والفتح العظيم كان قبل دخول مكة بعام، وهو أو قبل ذلك في السنة السادسة حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، ووقع صلح الحديبية، فأنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان هذا هو بدء الفتح، لأن قريش اعترفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملوا معه صلح، وهذا في الغالب يدل على ضعف الخصم، إذ رضي بالإصلاح بينك وبينه، لا سيما في مثل حال قريش الذين كانوا يسفهون النبي صلى الله عليه وسلم ودينه ومن معه. وكان الصلح في نظر الناظر فيه إجحاف على المسلمين وتعنت من الكافرين، كما في حديث المسور بن مخرمة في البخاري، بل وفيهما حتى أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، ألسنا بمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل ونحن على الحق؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بنحو ذلك، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، فأبوا من شدة ما وقع في قلوبهم من هذا الصلح. وكان من شروطهم، من شروط الكفار: من جاءنا أو من جاءكم من قبلنا تردونه، ومن جاء إلينا من قبلكم لا نرده. وجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو في ذلك الوقت، في وقت الصلح، يرفس في قيوده حتى وقع عند المسلمين، فقال سهيل بن عمرو: هذا أول ما نقاضيك عليه يا محمد. فردوه في حالة من الخوف والفزع، ومع ذلك أنزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان فتح مبين. قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. المحرم هو الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ، كما في مسلم عن أبي سعيد لما كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم، فقال الصحابة حرمت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، حرم بيع الخمر. والبيع يطلق على الشراء ويطلق على البيع الذي هو معروف، فهي من الألفاظ المشتركة، كما أن لفظة شراء تطلق ويراد بها البيع، وتطلق ويراد بها أخذ السلعة. وشأن الخمر عظيم، وقد أنزل الله عز وجل في تحريمه ثلاث حالات: الأولى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والثانية أنه حرمه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، كما في حديث أنس: لعن الله الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها. الحديث. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند أحمد وغيره. وكان من أسباب تحريمها ما وقع في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه شرب مع أناس من الأنصار، ثم قام بعضهم إلى لحي الجمل فأخذه وضربه في رأسه، وكان تحريمه حين أنزل الله عز وجل آيات الربا من آخر سورة البقرة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم واقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر. وكان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده منه شيء فليبعه وينتفع بثمنه، أي قبل أن ينزل الحكم الشرعي في تحريمه. فلما نزل التحريم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. ففي حديث ابن عباس أيضا في مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر يهديها له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله قد حرمها؟ فسار رجلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أمرته؟ قال: أمرتها أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وامتثل الصحابة رضوان الله عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يشربون في بيت أبي طلحة، وخمرهم يومئذ من البسر والتمر. فقال أبو طلحة لأنس: انظر ما يقول، سمع مناديا ينادي. فقال: إنه يقول: إن الله حرم الخمر، فقال قم يا أنس، فأخذ المسحاه وضرب بها الخمر حتى سال في سكك المدينة امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخمر أم الخبائث كما جاء عن عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان ممن ترك شربها في الجاهلية. ومما يذكرون أن رجلا خير بين القتل وبين الزنا وبين شرب الخمر، فنظر إلى أيسرهما في ذهنه فكان الخمر فشربه ثم زنى وقتل، لأن الخمر يسلب العقل، يجعل الإنسان كالمجنون. وانظر إلى ما في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حمزة رضي الله عنه ثمل فقام إلى ناقة لعلي بن أبي طالب، بل إلى ناقتين، فقتلهما وبقر بطونهما وجب أسنمتهما، فذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، فجاء معه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه كان يقول ما أنتم إلا عبيد لآبائي، فرجع منه النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة، لأن الرجل ثمل. والآن صار الخمر يشرب بغير اسمه، واستحله الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، أو يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فربما سمي بالشراب الروحي، وفي بعض البلدان يسمونه بالقهوة، وإن كان اسم القهوة اسم قديم له كان يذكره الجاهليون. وفي بعض البلدان الخمر أرخص من الماء، في بلاد تنزانيا الخمر أرخص من الماء، وقد تنوعوا في صناعته حتى لربما وجدت مثل هذا المنديل. وهناك ما هو أكبر، وأما في المطارات فتجد البراميل، والله أن بعض المطارات كأنك لا في حانة من في بلاد النصارى مثل مطار دبي وكثير من مطارات العالم الإسلامي وغير الإسلامي. بل والعياذ بالله حتى سائق الطائرة يعطونه خمر، فقد رأيناهم في بعض الرحلات يصعدون له الخمر من سلم خاص. وهكذا مرة من المرات كنت مسافرا وتطلب في الطائرة ما تريد، فكان بجانبي رجل أمريكي يطلب الخمر فيأتونه بقنينة فيشربها، ثم يطلب الثانية فيشربها، ثم الثالثة، فضاق صدري فأردت أن أشرب قد لحقني العطش، فجاءوا بماء سقوه ثم سقوني منه، فأنا لم أعرف قبل ذلك الماء الغازي، فلما وضعته في فيا وإذا به غاز ألقيته من فيا وجعلت أتسخط خشية أن يسقوني خمرا، فبقيت عطشان في الطائرة 11 ساعة حتى لحقني الضرر من العطش، وأنا خائف من هذا البلاء صلى الله عليه وسلم. وصاحب الخمر كالمجنون لا سيما البلدان التي فيها الخمر، يعني ربما تشاهدهم صباح الأحد أو صباح الاثنين، صباح الأحد لأنهم يعطلون فيه، يمشون في الطرق المجانين رجالهم ونساؤهم، والثمل منهم قد يحمله الآخر في حالة مزرية والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والحمد لله الذي عافانا من هذا البلاء. قال والميتة، أيضا مما حرمه الله عز وجل الميتة، وهو ما مات حتم أنفه بغير زكاة من الحيوان، سواء كان الحيوان حلالا في الأصل أو حرام، فالميتة حرام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في آيات كثيرة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بالميتة وبما يخرج منها حتى الشحم كما سيأتي. والكفار أغلب ما يأكلون الميتات، فلحومهم ميتات، يصعقونها صعقا أو يضربونها ببعض الكرة الحديدية في الرأس حتى تموت، أو ربما قتلوها يعني فرموها حية، وما نزع من الحيوان وهو حي فهو ميتة. ويعملون وربما استفادوا من أجزاء الميتة في كثير من الأشياء، فليكن الإنسان على حذر. حتى الجيلي، هذا الجيلي إذا كان يشترى من الجيلي الأوروبي أو الجيلي الذي يؤتى من بلاد الكفار لا يجوز أكله، لأنهم في الأصل يضعون بينه ما يسمى بال ما أدري نسيته الآن، يأخذ من بطون صغار الحيوان فيوضع بين الجيلي فيتجمد، ولكن يشترى مما يصنع في البلاد العربية كالسعودية والإمارات وغير ذلك من البلدان. وليحذر المسلمون من اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، فإنها ميتات حتى وإن كتبوا عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية فلا يصدقون في ذلك، لأنه قد ثبت بشهادة الشهود أنهم يصعقونها صعقا ويقتلونها قتلا. قال والخنزير، أيضا مما حرمه الله عز وجل الخنزير حيا وميتا، وهو طعام النصارى، أما اليهود فلا يأكلونه. ولهذا إذا كنت في بلاد الغرب ودخلت مطعما من مطاعم اليهود تكون آمن من هذه الناحية، من ناحية لحم الخنزير، ولكنهم يأكلون الميتات الأخرى. والخنزير حيوان دنيء حقير يأكل الجيف، ويذكرون أنه قليل الغيرة، ولهذا من تعود أكله من الناس تقل غيرته بل تذهب. وسماه الله عز وجل ركس، قال والأصنام، أيضا مما حرمه الله عز وجل بيع الأصنام. والأصنام هو ما كان على هيئة الإنسان أو الحيوان، والأصل أنهم كانوا يصنعونها ليعبدونها من دون الله عز وجل، واتخذوها آلهة يعكفون حولها ويذبحون لها ويتمسحون بها، وهي لا تسمع ولا تبصر، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فقام عليهم عليه السلام وضربها بيمينه، كسرها تكسيرا، والوثن أعم من الصنم، فالوثن هو ما عبد من دون الله عز وجل من صنم أو حجر أو شجر أو قبر أو شيء، بينما الصنم هو من الأوثان ما كان على صورة. فنهى عن بيع الأصنام لما تؤدي إليه من ذرائع الشرك، ولما فيها من تعظيم طريق المشركين، ولما فيها من تكثير سوادهم، ويدخل في ذلك بيع الآثار التي هي عبارة عن أصنام، فلا يجوز بيع الصنم لا من الكافر ولا من غير الكافر، بل أمرنا بتكسير الأصنام، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، في سؤال العالم فيما يشكل، وكذلك الاستفصال إذا وقع الإجمال، فربما ظنوا أن المنهي عنه أكل اللحم فسألوه عن الشحوم، وهو الدهن الذائب. قالوا فإنه يطلى به السفن ويدهن به الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. انظروا، سألوا لا عن أكلها ولكن عن الانتفاع به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع أوجه الانتفاع. وهذا يدل على أن الحرام لا يقارن ولا يستفاد منه. وفي الحديث عند أبي داود وغيره إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. قال العلماء ما حرم الانتفاع به حرم ثمنه. ومن ذلك السنور كما في حديث جابر مع أن الإمام أحمد يعله، لأن رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أو عن جابر كرواية ابن لهيعة، تشبه رواية ابن لهيعة. والسنور هو الدم أو القط أو الهر أو الكس أو الكات أو السنور. قال بعض الأعراب لما وجدهم يسمونه بالأسماء الكثيرة يذهب يبيعه في السوق، فقالوا بكم هذا الكت؟ قال الثاني بكم هذا الدم؟ قال لك بكم هذا الكس؟ بكم هذا السنور؟ بكم هذا الهر؟ فغلى ثمنه. فقال بعضهم تبيعنيه بدرهم أو بأقل هكذا؟ فقال قاتلك الله، ما أكثر أسمائك وما أقل ثمنك. وهل كل حرام ما يحرم أكله يحرم الانتفاع به أو البيع كالحمار الأهلي؟ لا يحرم ما دام ينتفع به، لا بأس أن يبيعه ويشتريه. وأما الكلب اختلفوا فيه، حتى ولو كان للمنفعة ككلب الصيد والحراسة والزرع، فذهب بعضهم إلى جواز شرائه وذهب بعضهم إلى المنع، والأولى المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ثمن الكلب. وفصل في ذلك. قال لو هو حرام يعني أنه لحق بأصله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، فيه النهي عن الحيل وجواز لعن الكافرين سواء كانوا أحياء أو أمات، واختلف العلماء في لعن المعين الحي. إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. لما حرم عليهم الشحوم ذهبوا يذوبونها ويجملونها ثم يذهبون بها إلى السوق يبيعونها من غيرهم، حيل على الله، فلعنهم الله لذلك، وهم يقولون نحن ما نأكله إنما أكلنا ثمنه فآكل ثمنه كالآكل له. فهذا حديث عظيم فيه النهي عن الحيل. وقد قال عمر قاتل الله سمرة كما في حديث ابن عباس لما باع بعض ما يحرم عليه، واستدل بهذا الحديث قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. فهذا حديث عظيم تضمن مسائل عدة، وهي مسائل جامعة لغيرها لما يدخل تحتها. فالخمر يدخل تحته كل مسكر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسكر كثيره فقليله حرام. والميتة يدخل تحتها جميع أنواع الميتات إلا ميتة البحر والجراد، فإنها مستثناة من ذلك، وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والخنزير هذا من الحيوان الذي جاء تحريمه مفردا، ولم يدخل تحت كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير. وهكذا الأصنام، يشمل الأصنام التي تعبد ويشمل الأصنام التي تتخذ للزينة لما فيها من المضاهاة ولما فيها من ذرائع الشرك. فمن اعتذر بأنه لا يريد الشرك والشرك بعيد عليه ينهى عن شرائها لعلة المضاهاة بخلق الله. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا برة أو ليخلقوا شعيرة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور، لأن المصور يقع في محذورين عظيمين، المحذور الأول مضاهاة خلق الله، والمحذور الثاني ذرائع الشرك. والحمد لله رب العالمين.